بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا شرك، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وحثاً على إخلاص العمل لله وحده. وأما مناسبة الباب لما قبله فقد ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه مكرر وهذا بعيد، ومنهم من قال إن الباب الأول خاص بالرياء وهذا عام، فالرياء يراد به الشهرة وهذا يريد عرضا من أعراض الدنيا. ومنهم من قال إن هذا الباب مستقل عن الباب الذي قبله، لأن الأول يريد الثناء وهذا يريد الدنيا وزينتها. وأرجح هذه الأقوال الثانية، أن هذا الباب عام، وأن باب ما جاء في الرياء من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فخص المصنف رحمه الله تعالى بابا في التحذير من الرياء لعظيم خطره، ثم ذكر بابا عاما، وهذا من حسن التصنيف والتأليف والترتيب، محذرا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ومبينا خطورة ذلك. قوله باب من الشرك، من ها هنا تبعيضية. قال ابن القيم عليه رحمة الله فيما معنى كلامه: إن أفراد الشرك كثيرة. وقوله الشرك، الألف واللام في الشرك للعموم، فيعم الشرك الأكبر والأصغر، وهو شرك في الإلهية. وهذا نص من المصنف رحمه الله تعالى لحكم الباب، فبين رحمه الله تعالى أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إذن قوله الشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. قوله إرادة، الإرادة عمل قلبي وهي الباعث على العمل، والإرادة والقصد بمعنى متقارب. الإنسان يعم الذكر والأنثى بعمله، مفرد مضاف أفاد العموم، كمن أراد بجهاده الدنيا أو بطلبه العلم الدنيا، والمراد بالعمل الذي يتعبد به لله. وإذا كان من أراد بعمله الدنيا قد أشرك فعمله باطل، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعمله الدنيا أي ثواب الدنيا، لا يريد وجه الله بأعماله، وإنما يريد الدنيا وزينتها. حكم الباب، من أراد بعمله بأصل إيمانه وتوحيده بجميع أعماله الدنيا فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة. فقد بين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين وعقيدتهم، وما الذي أرادوه من قولهم آمنا؟ أرادوا الحياة الدنيا، أن يعيشوا فلا يقتلوا، وأن تحفظ أموالهم، وأن لا تسبى نساؤهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فمن أراد بعمله الدنيا أي إرادة العبد كلها لهذا المقصد كان مشركا كافرا. وهذا الأمر على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. القسم الثاني يكون شركا أصغر، وهو ما كان في بعض العمل دون أسه وأصله دون ما لا يصح إسلامه إلا به عقيدة وتوحيدا. وقد ذكر أهل العلم أن العمل إذا كان لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فهو ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله كذلك ناقص لفقده كمال الإخلاص. ومن عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما لم يرد إلا وجه الله سبحانه وتعالى فهذا هو المخلص الموحد الذي فعل ما أمره الله جل وعلا به. فإن أخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزقا، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد وجه الرب الكريم سبحانه، فيكون هذا الأمر معينا له على القيام بدينه. ولهذا جعل الله جل وعلا في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، فهو في الجهاد. فإن كان هذا المجاهد إنما يريد السلب والغنيمة ولم يرد وجه الله كان ممن أراد بعمله الدنيا. فإذا أراد إعلاء كلمة الله ونصر دينه فآتاه الله من هذه المغانم ما يستعين بها على أمور دينه ودنياه، ذاك لا يضر في عمله وإخلاص، لأن الشارع حث ورغب المجاهد في الجهاد بأمور منها أن من قتل قتيلا فله سلبه. هكذا من يعمل في أعمال الخير والدين ويجعل ولاة الأمر له جعلا كالأوقاف، فمن كان داخلا في الأوقاف يريد نصرة دين الله وبيان هذا الدين بيانا واضحا جليا فيقوم بما أسند إليه من عمل ابتغاء وجه الله لا ينقص أجر عمله ما يتقاضاه وما جعل له من جعل من ولاة الأمر، وإنما هي وسيلة وسبب للاستمرار في هذا الخير والتفرغ. ولهذا نظائر كثير، فهذا الباب من أهم الأبواب سيما لطالب العلم أن يتقنه وأن يضبطه ضبطا صحيحا بأخذ أقسامه وقواعده من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك تفاصيل أخرى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وغيره في تفسير قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، تأتي معنا في غير هذا الكتاب. قال: وقول الله تعالى، بعد أن ذكر أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، دلل على ذلك بدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال البغوي رحمه الله: نزلت، يعني هذه الآية من سورة هود التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، في كل من عمل عملا يريد به غير الله. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، في من عموم ذلك، كان يريد الإرادة عمل قلبي وهي الباعث على العمل، أي كل إرادته، ويريد بعمله الذي يتقرب به إلى الله الحياة الدنيا. ثواب الحياة الدنيا لم يرد وجه الله وإنما أراد الحياة الدنيا بجميع عمله، وهكذا كانت كل إراداته وزينتها. وزينة هذه الحياة من مال وبنين وغير ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أن الله جل وعلا يعطي من شاء في هذه الدنيا ثواب أعماله وهم فيها لا يبخسون. فالله جل وعلا قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال الله: وهم فيها لا يبخسون، لا يظلمون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لكفرهم، وحبط ما صنعوا فيها لأنهم لم يخلصوا أعمالهم لله، وباطل ما كانوا يعملون لفقد هذه الأعمال لركن من أركان قبول العمل، وهو إخلاص العمل لله جل في علاه. فدلت الآية الكريمة أن من أراد بعمله الدنيا، أي كل عمله وكل إراداته كذلك، فهو كافر وهو خالد في النار، وعمله حابط وباطل. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن ابن صخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس، ويقال تعس وجهان، عبد الدينار، وتعس ضد سعادة، بمعنى خاب وهلك وخسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بتعاسة هؤلاء، ومن أهل العلم من قال هو دعاء بتعاسته. عبد الدينار صار عبدا للدينار، والدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة. وكان عبدا للدينار وللدرهم لأنه أكبر همه لا يبالي أمن حلال أم من حرام، ولا ينظر إلى طاعة الله، وإنما يجمع المال، فصار عبدا له حتى ضيع آخرته وأغضب مولاه. تعس عبد الدرهم، وهكذا ما قام مقام الذهب والفضة في زمننا من هذه العملة الورقية. وهذا أمر ظاهر بين أن من كان عبدا للدينار والدرهم فهو في تعاسة وإن كان أغنى الناس. وتأمل حال الأغنياء الذين هذا حالهم، ترى أنهم في ضيق من العيش لما أعرضوا عن طاعة الله وعبادته، فظن أن السعادة في جمع المال، فسعى لجمعه وأعرض عن ربه وعبادته، فعوقب بنقيض القصد. أراد السعادة فكان من أهل التعاسة. ولا يدخل في هذا من يجمع المال بحله وينفقه في أوجه الخير ولم يشغله عن آخرته، بل قد يكون واجبا أن يتخذ الإنسان مهنة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فيتعفف عما في أيدي الناس. تعس عبد الخميصة، والخميصة كساء له أعلام منقش، هذا من باب ذكر أمور الدنيا وكيف أن هذا الذي صار عبدا لها في تعاسة. تعس عبد الخميلة، والخميلة فراش له خمل أي أهداب، إن أعطي رضي، لما كان همه الدنيا إنما أراد من يعطيه فيرضى عنه، فالميزان عنده للرضا من أعطاه لا من خاف ربه واتقاه، إن كرمكم عند الله أتقاكم. وإن لم يعطى سخط، غضب إذا لم يعطه الوالي، لم يعطه أبوه، لم يعطه فلان أو علان، سخط وغضب. فولاؤه للدنيا وبراؤه عليها، رضاه وسخطه على الدنيا، فصار عبدا لها. تعس وانتكس، وهذا التكرار للتأكيد، تعس، كرر النبي عليه الصلاة والسلام الإخبار بذلك أو الدعاء بذلك للتأكيد، تأكيد تعاسة من هذا حاله. وانتكس، أي انتكس في نفسه وانتكست عليه أموره، ما تقدم، هو في انتكاسة وتقهقر وعدم توفيق. وتأملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا ويديك رزقا. فالرزاق هو الله، وإنما يؤتى رزق الله بطاعته. فلما عبد الله جل وعلا كما أراد الله وجد واجتهد في ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أصبح وهمه الدنيا، وهذا من كان عبدا لها، إنما يريد الدنيا وزينتها، همه وإرادة قلبه وقصده الدنيا، ما يقوم يريد رضا الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد الدنيا. قال: فرق الله عليه شمله فلتراه موفقا مسددا، وجعل فقره بين عينيه وإن كان غنيا، فترى أنه دائم الفقر، حاله في نفسه وأهله حال الفقراء. وتأمل ترون ذلك، وتأملوا في قصة الثلاثة النفر الأقرع والأعمى والأبرص، يأتيه ذلكم الملك في هيئته وصورته: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والشعر الحسن، أسألك بالذي، فوفق الله من وفق وخذل من خذل. الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. قال: لعلي أعرفه، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال: إنما ورثت هذا كابرا عنك. وتأملوا الحديث الآخر: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب عند الموت، ويتوب الله على من تاب. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك، تعس وانتكس، وإذا شيك أصابته شوكة، فلا انتقش، أي لا تخرج منه هذه الشوكة. ثم قال، وهذا من باب كما تقدم المعاملة بنقيض القصد، ثم قال نبينا: طوبى، أي عيش طيب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لمن يريد الله والدار الآخر، بعد أن حذر من عبد الدينار وعبد الدرهم والخميصة والخميلة، وبين حاله وأنه في انتكاسة، وأنه إذا شيك فلن تقش، بين حال من أراد الله والدار الآخر. طوبى لعبد من عباد الله يجد ويجتهد في طاعة مولاه، آخذ أي ممسك بعنان فرسه، مقود الفرس أي في سبيل الله، وهذا فيه الإخلاص لإعلاء كلمة الله في الجهاد، أشعث أي مغبر رأسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. هذه من آثار هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الجهاد، وأعني بالجهاد الجهاد الشرعي، لا ما تدعيه جماعة الجهاد فهي جماعة فساد، حيث قتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم. كثير من المسلمين اليوم إذا سمع لفظ الجهاد اشمأز قلبه لما رأى من فعل هؤلاء الخوارج الذين يدعون الجهاد وهم أهل فساد وإفساد، جئتكم بالذبح، فيتفجر ويفجر سيارته في من يقوم بحراسة المسلمين من جيش وشرطة. فهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاب أهل النار، وجعلهم الله جل وعلا كلابا، والأمر على ظاهره في الآخرة، لأنهم في الدنيا كانوا كالكلاب في أذية المؤمنين. أما الجهاد الشرعي، جهاد الكفار من يهود ونصارى تحت راية ولاة الأمر، فهذا من أعلى المقامات والعبادات. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي أنه لا يبالي أن يكون في مقدم الجيش أو في مؤخره، المهم أنه في سبيل الله يرجو ثواب الله. إن كان في حراسة الجند وأسلحتهم ومتاعهم وغير ذلك كان في الحراسة، حماية لإخوانه وقياما بواجب هذه العبادة العظيمة وهذا الرباط وهذا الخير. وإن كان في الساقة، أي في المؤخرة، كان في الساقة. بعض الناس ترى يريد أن يكون حيث أراد هو، لا حيث أريد به من جهة أهل الاختصاص، هذا خطأ. فأنت أخلص العمل أينما كنت. إن استأذن على الأمراء وطلب الإذن بالشيء لم يؤذن له، لأنه ليس بذي جاه معروف، لكنه عند علام الغيوب المطلع على ما في قلبه من عظيم التوحيد والإخلاص ما لا يعلمه إلا الله. وإن شفع لم يشفع، إن شفع في أمر من الأمور لم تقبل شفاعته. ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لهذا العبد. ليس الأمر أن يعرفك الناس، بل الشهرة بلاء. كثير من النيات الفاسدة ترد إلى القلوب في طلب العلم خاص، أن يكون طالب العلم مشهورا معروفا مسموع القول مقبول الإرشاد. اعلم أنها فتنة وأنها بلاء وأنها مسؤولية عظيمة، ليس الأمر كما تظنه. فالمؤمن إذا كان لا يعرفه أحد وكان ما بينه وبين الله عامرا فهنيئا له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساق. لما كان مخلصا لم ينظر إلى مكان وجوده، أكان قائدا أم جنديا، أكان في مقدم الجيش أو مؤخره، أكان ممن يقوم على أمر المجاهدين أو ممن يحمل السلاح ويقاتل. المهم أنه يعمل عملا يرضاه الله، يبتغي بذلك وجه الله. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتعاسة من كان عبدا للدينار والدرهم حيث أراد الدنيا وزينتها ولم يرد الله والدار الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم عبد، هذا فيه الاستدلال بأن من أراد ببعض عمله الدنيا أنه مشرك شركا أصغر، لأنه صار عبدا لها. أما من أراد بجميع أعماله وإراداته الدنيا فهو مشرك شركا أكبر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.